الطيران الإسرائيلي يشن غارات على جنوب وشرق لبنان في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي الكرام، وعليكم تفاصيل النشرة. شارك وفد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي في مراسم تشييع جثمان الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين. وجاء في تصريح عضو الوفد الشيخ محمد حسن أختري أن الوفد كلف بمهمة إبلاغ رسالة التعزية والمواساة من سماحة الإمام الخامنئي إلى الشعب اللبناني، مشيرا إلى أن هذه المراسم ستشكل منعطفا تاريخيا وستثبت مرة أخرى مدى الالتفاف الشعبي حول السيد نصر الله والمقاومة. ومن المقرر أن يقرأ ممثل قائد الثورة الإسلامية في العراق وعضو الوفد السيد مجتبى حسيني برقية قائد الثورة الإسلامية بالمناسبة في مراسم التشييع. قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد بقر قاليباف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان يدعي بأنه سيسيطر على جنوب لبنان وسيقضي على حركة حماس، إلا أنه فشل في تحقيق أهدافه. وبعيد وصوله إلى بيروت برفقة وزير الخارجية عباس عراقشي للمشاركة في مراسم تشييع القائدين الشهيدين السيد حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، صرح قاليباف بأن إيران ولبنان تربطهما علاقات تاريخية، وأن إيران تدعم لبنان كما تدعم أي توافق بين الحكومة والبرلمان والمقاومة في هذا البلد. بدوره قال عراقشي أن مراسم التشييع اليوم ستظهر للعالم بأسره أن المقاومة لا تزال حية، وأن حزب الله لا يزال حيا ومتمسكا بقضيته، وسيتم بفضل الله تحقيق النصر النهائي. هذا وقد التقى رئيس مجلس الشورى الإسلامي والوفد المرافق له مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، وذلك بحضور وزير الخارجية عباس عراقشي ونظير اللبناني يوسف رجي والسفير الإيراني لدى بيروت مجتبى أماني. وتناول اللقاء بالبحث عن العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون بينهما في شتى المجالات، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية. بدأت مراسم تشييع القائدين الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين في المدينة الرياضية في بيروت وسط حضور رسمي وشعبي مهيب. وتشير التوقعات إلى حضور نحو 1 مليون شخص في التشييع، فيما قدم إلى بيروت آلاف الأشخاص من 70 دولة عربية وإسلامية وأجنبية. وواصلت الحشود الضخمة التوافد إلى المكان منذ ساعات الصباح الأولى في مشهد مهيب يعكس عمق الوفاء والإجلال للقائد الشهيد السيد حسن نصر الله. وتتضمن مراسم التشييع كلمة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، وقد تم اتخاذ تدابير أمنية مشددة للحفاظ على أمن المراسم، حيث تم نشر أكثر من 4000 عنصر من الجيش والقوى الأمنية، فيما وصل للبنان أكثر من 500 مراسل وصحفي من أرجاء العالم لتغطية مراسم التشييع. وحول تشييع المهيب جثماني الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد صفي الدين نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي صالح أبو عزة.
اليوم يعني ربما تسقط كل الجنسيات، يعني أسقطت هذه الجنسيات حينما نتحدث عن السيد حسن. كل أرض تعتقد أن لها نصيبا من السيد حسن، كفلسطيني أعتقد لنا نصيب الأسد، اللبنانيين يعتقدون بأن لهم النصيب الأكبر، العراقيون، الإيرانيون، كل شعوب الأمة العربية والإسلامية بل أبعد من ذلك يعتقدون أن لهم نصيبا في السيد حسن. فلذا رأينا وفودا تأتي إلى لبنان من جنسيات ليست إسلامية، أمريكا اللاتينية وأوروبا وغيره وآسيا. فلذا الكل يشعر بأن السيد حسن هو قائد أممي لا يختص بفئة، لا يختص بطائفة، لا يختص بجنسية، لا يختص حتى بلغة. فلذا نحن أمام هذا المشهد الفسيفساء الذي يعبر عنه بمشاركة عشرات دول العالم في هذا التشييع، بالإضافة إلى الكتلة الأكبر هو الجمهور اللبناني الذي حضر إلى كل هذه الساحات. ربما ليس غريبا أن نشهد هذا المشهد الذي يراه كل العالم، هذا الخروج ربما الذي يصل إلى المليون في الضاحية من كميل شمعون من المدينة الرياضية وصولا إلى المرقد الشريف. ربما أعتقد أن العدو وما حاول أن يصنعه في الإعلام أن ينقل صورة مضللة جدا بأننا ربما قضينا على حزب الله باستشهاد سماحة السيد، أو أن حزب الله ضعف أو غيره. سيشاهد العالم الرواية الحقيقية على أرض الواقع التي يرى فيها جموع المحبين كلهم الذين يهتفون لحزب الله ويهتفون بأن هذه المرحلة ليست لتطوى فيها مرحلة المقاومة، وإنما ليجدد العهد لمقاومة تنطلق وتتجدد على نهج سماحة السيد حسن نصر الله وبقيادة سماحة الشيخ نعيم قاسم. أحيانا العدو على نسبة الذكاء التي يتمتع فيها بها في عالم المادة والتقنية إلى أن هنالك غباء وحمقا حينما يفرق ما بين الألم وما يولده هذا الألم والوجع من اندفاعية للمقاومة.
تستمر المرحلة الرئيسية لمناورات ذو الفقار 1403 للجيش الإيراني، حيث أجريت تدريبات للقتال الجوي وتم إجراء عملية اعتراض طائرة مسيرة من قبل مقاتلة ميك 29، ودمرت الطائرات المقاتلة خلال المناورات الأهداف المحددة بواسطة قنابل قائم 5 وصواريخ مافريك. كما جرت عملية الدعم الجوي للقوات البرية للجيش بنجاح. وقال المتحدث باسم مناورات العميد علي رضا شيخ أن استخدام الجيل الجديد من صواريخ مافريك وتنفيذ عمليات قتالية من قبل القوة الجوية للجيش كان من أهداف هذه المناورات. شن الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على قرى تقع شمالي نهر الليطاني في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وقالت مصادر محلية أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات استهدفت أطراف بلدات القلقيلية وأنصار وجناتا وباريس ومعروب ومنطقة النهر بين البلدتي الحلوسية والزرارية جنوب لبنان. وأضافت أن الطيران الإسرائيلي شن غارتين على جرود هرمل وبلدة قوسيا في البقاع الشرقية لبنان. استنكر عضو المكتب السياسي لحماس عزوة الرشق قرار الاحتلال الصهيوني تأجيل الإفراج عن الأسر الفلسطينيين، مطالبا الوسطاء بالتدخل لضمان الإفراج عنهم. وقال الرشق إن تذرع كيان الاحتلال بأن مراسم التسليم مهينة هو ادعاء باطل وحجة واهية تهدف للتهرب من التزامات الاتفاق، مشيرا إلى أن المراسم تعكس التعامل الإنساني الكريم مع الأسرى. وأكد أن الإهانة الحقيقية هي ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون من تعذيب وضرب وإذلال متعمد حتى اللحظات الأخيرة. إلى هنا نصل معكم أعزائي الكرام لختام هذه النشرة، شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا فكونوا معنا. بعد الانتهاء من هذا الاستعراض نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال، أما الكتاب الصوتي فتستمعون إليه عند 4:44. نشرة خبرية تقدم إليكم عند 5 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد النشرة تستمعون إلى برنامج أفول أمريكا. عند 5:19 نقدم إليكم من أنوار البصيرة، أما منتدى الأمثال فتستمعون إليه عند 5:37. عند 6:00 وعلى مدى 10 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية جديدة. أما أذان المغرب يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 6:12. من سيرة الصالحين يقدم إليكم عند 6:22، وبعد ذلك تستمعون إلى معارج النور. عند 6:45 نقدم إليكم دواوين الولاء. أما عند 7:00 وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية. إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي، تستمعون إلى هذه الإعادة عند 7:13 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله. الأعزاء، هل تحبون الرياضة؟
أم تفضلون الجلوس أمام التلفاز واللعب بالألعاب الإلكترونية؟
حسناً يا أصدقائنا، معكم حق، لن نقول فقط مارسوا الرياضة، ولكن
اسعوا أن لا تأخذ هذه الألعاب الإلكترونية الحيز الأكبر من لعبكم.
إذا سألناكم يا أصدقاء، ما هي الرياضات التي تفضلونها؟
وأغلبكم سيجيب حتماً ستجيبون كرة القدم والرسم قليل منكم يقول السباحة.
حسناً يا أصدقائنا الحلوين، وبما أن قليلاً منكم قال السباحة،
إذن تعالوا لنتحدث عن هذه الرياضة وما هي فوائدها وماذا تعرفون عنها.
أها، وهل تعتبرونها رياضة جيدة فقط لفصل الصيف؟
إنها مفيدة دائماً.
إذن رافقونا يا أصدقاء حتى نتعلم سوياً.
اليوم يا أصدقائنا ستكون عن موضوع شيق وجميل.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، جميل جدا 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 موضوعنا. أتعرفون ماذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم؟
كما قلنا قبل قليل يا جنان ويا أصدقائنا، ستكون عن موضوع السباحة وفوائدها.
الله، كلنا نعلم أن السباحة هي رياضة جيدة للإنسان
وهي مسلية كثيرا.
لذلك يا أصدقاء يجب علينا أن نتعلم السباحة.
إذن هيا بنا نستمع معا إلى قصة اليوم.
هيا بنا يا أصدقاء. أنا الحلوين، كان يا مكان يا أصدقاء، كان هناك ولد في السابعة من عمره اسمه فراس. كان فراس شاطرا في المدرسة ومجتهدا جدا، لكنه كان كسولا في الرياضة ولا يحب أن يتسابق مع أصدقائه. وفي يوم كان الجو حارا جدا، شاهد فراس من بعيد أصدقائه فاقترب منهم وقال:
السلام عليكم يا أصدقائي.
وعليك السلام يا فراس.
عن ماذا كنتما تتحدثان؟ ها؟
عن الذهاب إلى المسبح.
الذهاب إلى المسبح؟
نعم، فالجو حار جدا يا فراس.
ومتى ستذهبان؟ ها؟
بعد غد.
نعم بعد غد
سآتي معكم. هي فرصة لكي أتعلم السباحة.
يعني تريد أن تتعلم السباحة معنا؟
نعم يا فراس.
نعم يا كريم، نعم.
أنت لا تحب الرياضة ولا يمكنك أن تتعلم السباحة بسهولة.
ماذا تقول يا كريم؟
أنا أقترح أن تعود إلى البيت يا فراس، فبعد قليل سوف تنادي أمك عليك.
لا تحاول الاستهزاء بي، مفهوم؟ أنا سوف أتعلم السباحة وسوف تشاهدون ذلك بأنفسكم.
إذن ما دمت مصرا على تعلم السباحة فنحن بانتظارك يا فراس.
رياح، إنه لا يأتي، فأمه تمنعه من المجيء معنا.
قلت لكما سآتي معكما.
حسنا يا فراس، تعال معنا بعد غد لو أحببت.
لا يستطيع، لا يستطيع، أمه تمنعه.
لا يا فراس، فكريم يمزح معك، بعد غد ننتظرك لكي تأتي معنا إلى المسبح.
وهو كذلك، بعد غد سأكون جاهزا للذهاب معكم إلى المسبح. إلى اللقاء. إلى اللقاء.
يا أصدقائنا، بعد يومين كان فراس وحسب الموعد قد تهيأ للذهاب مع أصدقائه إلى المسبح. خرجوا كلهم يركضون مرة ويطاردون الفراشات مرة أخرى، يلعبون ويجرون وراء بعضهم مرة أخرى حتى وصلوا إلى المسبح. كان فراس سعيدا جدا بأصدقائه وسعيدا أنه سوف يتعلم السباحة مثلما وعده رياض وكذلك كريم. وفي المسبح صاح رياض قائلا:
هيا هيا يا فراس، هيا انزل إلى الماء ولا تخف بسرعة.
كما قلت لك يا رياض إنه لا يتعلم السباحة.
انتظر يا كريم، لا تتعجل، سيتعلم السباحة وبسهولة.
هيا هيا انزل إلى الماء.
أنت وشأنه.
هيا انزل إلى الماء.
أنا حاضر يا رياض، سأنزل إلى الماء لكي أثبت لكما أنني لست بخائف.
هيا يا فراس انزل إلى الماء.
يا فراس حاول أن تتمسك جيدا بجانب المسبح وإلا غرقت. تمسك به جيدا ولا تتركه. هيا هيا يا فراس،
تعال هنا يا فراس، تعال تعال ولا تخف. تعال هنا تعال هنا بقربي، سأعلمك السباحة بسهولة. هيا
دعه يا كريم، لا تحاول أن تخدعه، إنه لا يعرف السباحة.
أنا لا أخاف من الماء. سأتي إليك يا كريم.
لا تسمع كلامه يا فراس، لا تسمع.
أنا قادم إليك يا كريم، تظنني خائفا من الماء.
لا تسمع كلامه يا فراس.
تعال يا فراس.
أصدقائنا الحلوين، لم يكن فراس يعرف شيئا عن السباحة، لذلك فقد حاول أن يقترب من صديقه كريم الذي كان يسبح وسط المسبح. ولما وصل فراس إلى وسط المسبح بدأ ينزل شيئا فشيئا إلى عمق المسبح، وهنا بدأ الخوف يتملكه فبدأ فراس بالصياح:
يا كريم يا كريم أنقذني يا كريم، أرجوك أنقذني. لقد بدأت أغرق.
لا تخف يا فراس، سوف ننقذك
يا كريم. أرجوك يا كريم،
سوف نأتي حالا.
يا رياض
أنقذه يا كريم، فأنت قريب منه.
لقد بدأت أغرق.
يا أصدقائنا، وبعد أن أنقذ مراقب المسبح أنقذ فراسا من الغرق، قال مراقب المسبح لكريم:
لقد كنت سببا في غرق فراسي، كنت أجاهدك من بعيد يا ولد.
نعم يا كريم، لقد تحول مزاحك مع فراس إلى أمر خطير، كاد فراس أن يغرق لولا مساعدة المراقب.
أنا أعتذر، لم أكن أقصد ذلك، صدقوني لم أكن أقصد ذلك أبدا.
الحمد لله، الحمد لله إنه بخير.
شكرا، شكرا لك أيها المراقب، شكرا لك، لقد أنقذتني من الغرق.
يجب عليك يا فراس أن تتعلم السباحة أولا في القسم غير العميق، تتعلمها بشكل جيد، بعد ذلك يمكنك أن تسبح في القسم العميق من المسبح يا ولدي.
هذا صحيح، هذا صحيح يا فراس، أنا أيضا أخطأت، كان يجب أن أعلم فراسا السباحة جيدا قبل أن أطلب منه النزول للماء لوحده في القسم العميق.
يا إلهي،
أنا أيضا أخطأ.
لستم مخطئين، بل أنا المخطئ، كان يجب أن أتعلم السباحة جيدا قبل النزول إلى الماء في القسم العميق.
المهم الآن عليك أن تتعلم السباحة بشكل جيد يا فراس.
حسنا حسنا، وأنا مستعد لذلك،
وعلى أصدقائك أن يساعدوك في ذلك. أفهمتم؟
نعم، وأنا على استعداد لكي أساعد فراسا أن يتعلم السباحة منذ الآن.
وأنا أيضا.
أكثر.
يا
هيا هيا بنا إلى القسم غير العميق. هيا بنا يا أصدقائي.
شكرا شكرا لكم. شكرا. هيا
يا أصدقائنا، راح فراس يتعلم فن السباحة بشكل صحيح. وبعد أسبوع تقريباً حمل حقيبته الخاصة بالمسبح ووضع بداخلها الملابس المخصصة والأشياء الخاصة الأخرى وتوجه إلى المسبح. فقال له رياض:
أصبحت جيداً في السباحة يا فراس.
أصبحت نعم أصبحت تتقن السباحة بشكل جيد.
نعم. ألا أقول لكما إنني سوف أتعلم السباحة بسهولة.
لقد ساعدك المراقب كثيراً يا فراس.
ولكن لا تستطيع أن تغلبني في السباحة يا فراس. أنا أسرع منك بكثير.
لماذا تفكر يا كريم هذه المرة؟
لا 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 أبدا.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، السباحة رياضة مهمة وضرورية جدا للإنسان، فإنها تفيدنا في يوم من الأيام، بالإضافة إلى أن السباحة تنشط الجسم وتمنحه الحيوية دائما.
إذن عليكم أنتم أيضا يا أصدقاء أن تتعلموا السباحة ولا تتكاسلوا.
يا أصدقائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
فهيا إذن لنأخذ استراحة. بماذا يا أصدقاء؟
نعم يا جنان. نعم يا أصدقائنا، بالاستماع إلى الأنشودة الجميلة.
إذن هيا بنا يا أصدقاء لنستمع إلى أنشودتنا.
هيا بنا.
بين الشجر الأخضر عند الفسحة نبدو في ساحته نعدو نضحك نلهو نشدو ولنا يحلو المنظر بين الشجر الأخضر بين الشجر الأخضر في ملعبنا الأخضر وعلى الرمل الأسمر نسرح نمرح نلعب نفرح بين الشجر الأخضر بين الشجر الأخضر لا ندري ما السبب حين يدور اللعب كيف يزول التعب في الملعب إذ نسمر بين الشجر الأخضر بين الشجر الأخضر في ملعبنا الأخضر وعلى الرمل الأسمر نسرح نمرح نلعب نفرح بين الشجر الأخضر بين الشجر الأخضر لا ننسى لا ننسى بعد اللعب الدرس فهو يريح النفس ويشجعنا بين الشجر الأخضر بين الشجر الأخضر في ملعبنا الأخضر وعلى الرمل الأسمر نسرح نمرح نلعب نفرح بين الشجر الأخضر بين الشجر الأخضر.
أحبائنا أصدقائنا، أوصى نبينا الكريم طالبا من الأهل الكرام أن يعلموا أولادهم السباحة، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: علموا أبناءكم السباحة والرماية، وذلك لفائدتهما الكبيرة للجسم.
وفوائدها كثيرة جدا، مثلا تقوي عضلات الجسم وتساعد في تخفيف الوزن. فكم جميل أن يشارك الأب أبنائه في هذه الرياضة، وبذلك يقوى جسمه ويفرح معهم.
إذن يا أصدقائنا، اطلبوا من أمهاتكم وأبائكم أن يرافقوكم إلى المسبح.
الآن نصل إلى فقرتنا الحلوة جداً، وهي مشاركاتكم الصوتية. مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرياضة شيء مهم في حياتنا، لأنها تساعدنا في أن نكون بنشاط دائماً وبقوة أيضا، وبالخصوص رياضة السباحة، لأن أهل البيت رضوا أن يمارس الإنسان السباحة. أنا أحب رياضة الركض واللعب، ولرياضة فوائد، إنها تجعل الجسد صحة وانتظام دائما. كانت معكم ريهام مسن من العراق.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أعزائنا الحلوين، يجب أن تنتبهوا كثيراً للمكان الذي تمارسون فيه السباحة،
ومن الضروري جداً أن تطلبوا مشورة الأهل في اختيار المسبح المناسب والذي يهتم بنظافة الماء.
نعم يا حنان. أصدقائنا الحلوين، هذا أمر مهم جداً للمحافظة على جلدكم وسلامة عيونكم. أما الأمر الثاني المهم هو...
نعم يا جنان، الأمر الثاني المهم أن يكون المسبح مجهزاً بشخص منقذ ليتدخل في أي طارئ يحصل لا سمح الله.
أحسنتي، بالإضافة إلى كونه يقوم بتعليم الأطفال الصغار السباحة.
أصدقائنا يا حلوين، يا شطار، يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف. معلم تلاميذه: ما هي أخوات إن؟ قال أحد التلاميذ: إن، أن، لعل، ليت، كيت. قال المعلم مستغربا: ومن أين كيت هذه؟ أجاب التلميذ: من أخوات إن، ولكن من أم أخرى. حرامي سرق تلفازا من أحد البيوت، لحقه ابنهم الصغير. هل تعلمون لماذا؟ ليعطيه جهاز التحكم.
أحباءنا الحلوين، بعد أن ذكرنا الفوائد الكثيرة التي تمنحها السباحة لأجسامنا، فقط نريد أن نخبركم أيضاً أنها تزيد ثقتنا بأنفسنا، لأنها تتطلب الموازنة في التنفس بين الهواء والماء.
لذلك يا أصدقائنا الحلوين، اسعوا لممارستها حتى تصبحوا أقوياء الجسم والعقل، وتذكروا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف.
لذلك يا أصدقائنا، نريدكم أقوياء بالرياضة، صالحين ومصلحين بالفكر والعمل، حتى يرضى عنا الله ورسوله.
فمن يدري يا أصدقاء، قد يكون بينكم الآن أحد السباحين العالمين.
أصدقائنا يا حلوين، يا شطار، يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟
أهلا ومرحبا بكم جميعا يا أصدقائنا. الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الأرزاق تقسم في الصباح الباكر عند طلوع الشمس؟ لذلك أهل البيت عليهم السلام أوصونا ألا ننام مباشرة بعد صلاة الصبح.
هل تعلمون يا أحبائنا، كما أن الأرض تحتوي على جبال عالية، أيضا هناك في قلب المحيطات جبال كبيرة؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن نبي الله سليمان كان يفهم لغة الحيوانات والحشرات ويتكلم معهم؟
أهلا بكم يا أصدقاء، الآن نستمع معا إلى فقرتنا الأخيرة من البرنامج، وهي
حكاية البرنامج. أصدقاء، لكل منا هواية أو نشاط يسعد بممارسته ويبدع فيه. فمنا من يحب المطالعة، ومنا من يحب لعب الكرة، ومنا من يحب الرسم
وآخر يحب الجري أو الكتابة.
نعم يا أحبائنا، أما هواية عصام فهي السباحة، فهو يهوى مشاهدة السباحين المهرة في السباقات العالمية التي تعرض على شاشة التلفاز، وتجذب تلك البرامج غالباً انتباهه أكثر من الرسوم الكرتونية التي يشاهدها الأطفال في عمره.
ولطالما تخيل نفسه سباحاً، لاحظت أمه شغفه الشديد واهتمامه بكل ما يتعلق بالسباحة، فقررت تسجيله في ناد للسباحة يتعلم فيه تلك الهواية ويمارسها على أصولها.
فرح عصام عندما علم أن أمه ستأخذه ليلتحق بنادي سباحة، فهو سيطبق الآن هوايته بعيداً عن الخيال والأحلام.
اشترى عصام ملابس السباحة وهو تواق لدرسه الأول، تعرف على مدربه وتعرف كذلك على زملائه، حيث كان أصغرهم سناً وأقصرهم قامة، فبات يظنه الجميع أصغر من عمره.
بدأ الجميع بالإحماء ليكونوا جاهزين لتعلم السباحة والقفز في المسبح. بدت علامات التردد تظهر على عصام، فلم تعد تحمله قدماه، فانسحب وجلس على أحد المقاعد القريبة من المسبح.
اقترب المدرب منه وقال له: سأتركك تستريح قليلا، لكن أعدك بأنك ستتعلم السباحة، ومن الطبيعي أن تخاف، لكن حاول أن لا يتغلب الخوف عليك وعلى ما تحب أن تمارسه، فالخوف عدو يا ولدي، قد يمنعك من التقدم.
نعم يا أصدقائنا،
هيا فكر وارسم في مخيلتك كيف ستسبح، بل وحتى كيف ستكون سباحا بارعا. أنت شجاع يا بني وتحب السباحة جدا، أنا متأكد أنك ستصبح يوما ما من أمهر السباحين.
أصدقائنا الحلوين، شكر عصام المدرب وذهب معه ليتعلم السباحة. أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج وشاركوا أيضا فيه. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات، رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة، والابن الثاني تم إعدامه، والابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. قتل أزلام أمن السلطة الابن الأصغر للعائلة أثناء اعتقالها، عذب صغيرها وكبيرها حتى تم خنق الحفيد الصغير في قبضة كبير الجلاوزة الوحوش، وبعد أسبوعين من المهلة التي منحها الجلاوزة لأبي عادل كي يأتيهم بمعلومات عن ابنه، ها هي الأسرة تستعد للمصير المحتوم، الشهادة. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. صباح ذلك اليوم فتح باب زنزانة السيد عبد الرزاق الانفرادية بقوة، وإذا بوجه ألفه أبو عادل طوال أيام خلت يهتف به: عبد الرزاق انهض واتبعني، انهض هيا. خفق قلب أبي عادل رهبة فنهض من على الأرض التي كان يفترشها، وانطلق خلفه بصمت وهو لا ينظر إلا إلى أخمص قدميه من شدة الأعياء. سار في الممر الطويل الذي حفظه لكثرة ما مر عليه، ثم نزل عشرات الدرجات الحجرية حتى توقف به الرجل عند باب طرقه بلطف ودخل، أدى التحية وهتف: سيد النقيب عبد الرزاق، وانصرف. قال أبو عادل وهو ينظر حوله يخاطب نفسه بلسان الصمت: يا الله استر على عبدك الضعيف وعلى النسوة المظلومات معه. النقيب فلاح مرة أخرى، وأمامه ملف التحقيق يتصفح الأوراق ويهذي بشتائم، وبالتأكيد مخمور حتى الثمالة. ارحمني يا الله والطف بعائلة الشقية، إنه ينظر إلي شزرا كالذئب الجائع يحدق في فريسته قبيل اقتناصها. أومأ النقيب برأسه إلى اثنين من عناصره الموجودين في الغرفة، فاقتادا أبا عادل وأوثقا يديه إلى الخلف وشداهما إلى الجدار دون أي كلمة، وفجأة وقف عن كرسيه مترنحا من السكر وهتف:
أصغ إلي عبد الرزاق، لا داعي لأن أقول لك إن المهلة قد انتهت، وليس ضروريا أن تقول لي إنك فشلت في المهمة.
فأجاب أبو عادل بشيء من رباطة الجأش:
نحمد الله ونشكره على كل حال. كان كل شيء يجري تحت سمعك وبصرك. لكني أذكرك بما قلته لك قبل أسبوعين وكررته عدة مرات، أذكرك بالمصير الأسود الذي ينتظرك. لم يعد لدي ما أخاف منه، افعل ما بدا لك، وسيحكم الله بيننا وبينكم يوم الحساب، وهو خير الحاكمين. اخرس يا ابن الفاجرة، أتهددني بتلك الخرافات؟
ووجه بيمناه لكمة قوية أدمت وجه أبي عادل، ثم استأنف حديثه وقد لعبت الخمرة برأسه.
أقول لك شيئا واحدا، وقدر أنت ما يضمره لك قلبي. لقد كنت موعودا بمكافأة إذا نجحت في هذه القضية، أما وإني الآن قد ظهرت أمام السيد مدير الشعبة بمظهر المحقق غير الكفوء بعد أكثر من 13 عاما من الخدمة في المخابرات، فإنني سوف أشفي غليلي منك ومن عائلتك، وسترى ما سأفعله بكم، لأنكم أصبحتم سبب حرماني من تلك المكافأة والترقية التي ترافقها. لا إله إلا الله، أي تعسف وظلم هذان! إذا فعل أحد أولادنا ما يخالفكم فنحن الذين نتحمل المسؤولية، وإذا قام بعضهم بعملية مسلحة فنحن الذين نتعرض للعقاب، وإذا اختلفتم فيما بينكم تنتقمون منا.
فعاود النقيب القول بصوته الداوي وهو يهذي:
وأكثر من هذا يا وجه النحس، إذا تشاجرت مع زوجتي سأفرغ فيكم كل مشاكلها وعقدها.
لكن أبا عادل تصدى له بلهجة حاسمة:
تبا لكم، ليس فيكم من الآدمية شيء، أنتم وحوش غاب، وحتى الوحوش تتبرأ منكم. الدرك الأسفل من جهنم مستقركم، وقبل أن يجزيكم الله في الآخرة فإنه سيقره عيون المؤمنين بفضحكم في الدنيا وبخزيكم وبالانتقام منكم، فتبا لكم.
فعاد النقيب إلى الكلام بأشد ضراوة وأكثر هذيانا:
خذ أيها الخنزير اللعنة على شواربك وعلى أبيك وأمك، خذ سأحطم رأسك بحذائي على من تتطاول، وإذا تنفست بكلمة بعد سأفقأ عينيك بإصبعي هاتين وأقطع لسانك، يا كلب يا جاسوس يا عميل. قسما بشرف الحزب وبرأس السيد الرئيس بأنني سأذبحكم واحدا واحدا أيتها الحشرات الضارة. يجب أن تمحوا عن وجه الأرض أنتم أيها المتدينون جماعة الصدر والخميني، لا بد أن تزالوا عن آخركم من الوجود.
وبقي يشتم ويضرب حتى أنهكه التعب، فيما كان أبو عادل يتمايل موثق اليدين والقدمين إلى الجدار. ولما استبد به الإرهاق والاضطراب أمسك به مساعدوه فأجلسوه على كرسي قريب، وهم يهدئون من ثورته حفاظا على سلامته من الانهيار تحت تلك النوبة العصبية الهائلة، حيث هتف به أحد مساعديه بتملق:
هدئ من غضبك يا سيدي، إن صحتك أهم مليون مرة من هؤلاء المجرمين الحشرات. ارتح قليلا، استعد أنفاسك.
ولما لم يجدوا وسيلة لتهدئته وهو لا يكاد يستقر على الكرسي، قدم له أحدهم كأسا من الخمر وقرصا مهدئا، وقال آخر له:
قسما بشرف الحزب يا سيدي، لو أشرت لي فقط بإصبعك لقطعتهم لك إربا إربا وأرحتك منهم. هم لا يستحقون منك كل هذا الاهتمام والتعب، هؤلاء أولاد العاهرة.
وأومأ الآخرون بالموافقة على كلام زميلهم أيضا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
الخامسة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة لأصحابكم في أخاد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الشهيد السيد حسن نصر الله بلغ الذروة وأن المقاومة بقية بوجه الاستكبار. بيروت تشهد تشييعا مهيبا للقائدين الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين. والطيران الإسرائيلي يشن غارات على جنوب وشرق لبنان في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.